بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 5. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزته. ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الباب الذي سنقرأه اليوم يبين لنا اهتمام الإسلام العظيم بالفقراء، وعنايته الكبرى بالمساكين والمحتاجين، والذين تضطرهم ظروف الحياة إلى من يمد لهم يد العون والمساعدة. فهذا الباب الذي سنقرأه يبين أحد الموارد الكثيرة التي جعلها دين الإسلام موردا يؤخذ منه الزكاة للفقراء والمساكين والمحتاجين بشكل عام. وكما تعلمون أن شريعة الإسلام قد عددت الموارد التي يؤخذ منها المال لمساعدة الفقراء، يعني لو أقسم يمينا وحنث فيه فعليه أن يطعم 10 مساكين، كفارة الظهار أن يعتق رقبة، ثم أن يصوم، ثم أن يطعم 60 مسكينا. إذا كان لا يقدر على الصوم لمرض عليه أن يطعم 1 مسكينا. وهكذا أيها الإخوة، عددوا هذه الموارد الكثيرة التي جعلتها شريعة الإسلام بوابات لكي يرعى حق الفقراء، ولكي تمد يد العون إلى المحتاجين في ما بين المسلمين. هذا الباب كذلك هو من هذه الأبواب التي بيّنت عناية الإسلام الكبرى بالفقراء. يعني أي فرصة، أي مناسبة نعم تحصل مع إنسان، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، ومن جملتها هذا الباب. فقال: باب في الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ يعني هنالك عندنا الركاز وعندنا المعدن، هذان أمران فيهما حق للفقراء والمساكين، فيهما حق للفقراء والمساكين. فما هو الركاز؟ الركاز هذه اللفظة معناها المال المدفون في الأرض. واشتقاقه يعني حتى نحفظ هذه الكلمة من أين أتت، اشتقاقه من ركز يركز مثل غرز يغرز، يعني هذا هذه المقابلة تبين معنى الكلمة، ركز يركز مثل غرز يغرز. إذا أخفى، نعم ركز المال يعني أخفاه في الأرض، ويقال ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض، ومنه الركز. الركز هو الصوت الخفي. قال تعالى في القرآن الكريم: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. في الركز هو الصوت الخفي، والركاز هو المال الخفي المدفون في الأرض. وهذا المال المدفون في الأرض إذا استخرجه إنسان وعثر عليه فورا فيه الخمس للفقراء والمساكين. قد واحد يقول: أخي شو دخلوا الفقراء والمساكين؟ هذا مال أنا عثرت عليه، أنا بحثت بالأرض وإذ وجدت طلع لي هذا الكنز، شو علاقة الفقراء؟ جاء شريعة الإسلام قال لك هذه نعمة الله تعالى أطلعك عليها، فيجب أن تشارك فيها الفقراء. رأيتم إلى هذه الشريعة العظيمة أيها الإخوة كيف يجب أن نقرأها بهذا الشكل؟ نقرأ شريعة الإسلام على أنها كلها مكاسب لجميع المسلمين، وليست عبارة عن تكاليف وأعباء يعني ينوء بها أو قد يظن أنه ينوء بها المكلفون، لا، كلها مكاسب للأمة. فهنا واحد عثر على كنز فورا وجب فيه أن يخرج خمسه للفقراء 20%، لأن هذا أولا أنت انتفعت به بلا جهد بدون مقابل، نعمة الله بعت لك إياها، ما هي؟ فيجب أن تتذكر الفقراء والمساكين. نعم هذا هو الركاز. الركاز إذن هو المال المدفون في الأرض، وسواء طبعا هذا المال المدفون في الأرض سواء كان في أرض الحرب أو في أرض السلم كلها سواء. واحد فقط من الفقهاء وهو من المحدثين هو الحسن البصري فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وما يوجد في أرض السلم كما مر معنا الآن. فالحسن البصري قال: ما يوجد في أرض الحرب فيه الخمس، وما يوجد في أرض العرب أو أرض السلم ففيه الزكاة، ولم يقل بهذا أحد إلا الحسن البصري. أما العلماء جمهورهم على أن هذا الكنز هذا الركاز إذا عثر عليه أحد في أي أرض فيجب فيه الخمس، لكن أي أرض هنا سنبحث بالتفصيل. هذا موضوع الركاز، عرفنا معنى الركاز بشكل عام، عرفنا. الآن هنالك يتعلق بهذه المسألة 6 فصول إذا صح التعبير، 6 فقرات سنذكرها بالتفصيل، ونفرق بعد ذلك بين الركاز والمعدن. ثم حين نقرأ ما أورده البخاري هنا سوف يكون معناه واضحا بإذن الله تعالى. أولا الركاز الذي يجب فيه الخمس، أي ركاز؟ قال العلماء: ما كان من دفن الجاهلية. لذلك شو قال البخاري هنا؟ الركاز دفن الجاهلية. هنا دفن بكسر الدال بمعنى مدفون، فهنا فعل بمعنى مفعول، كما تقول ذبح بمعنى مذبوح. نعم فهنا هذه المصدر فعل بمعنى مفعول، دفن الجاهلية ما كان مدفونا في الجاهلية. طبعا أنا أستطرد هنا إلى مثل أحيانا يقال غلطا، يقولون: أسمع جعجعة ولا أرى، يقولوا طحنا، غلط، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا بكسر الطاء. الطحن فعل بمعنى مفعول، ولا أرى طحنا، يعني لا أرى طحينا. أما إذا واحد قال لا أرى طحنا غلط، لأن الطحن هو المصدر. نعم، نرجع. إذن الركاز الذي يجب فيه الخمس هو ما كان مدفونا في الجاهلية. طيب كيف يعرف إذا كان مدفونا في الجاهلية؟ قال ابن قدامة في كتاب المغني، قال ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلوبهم. يعني لو في صلبان، نعم، أو في صور ملوك اللي كانت قبل الإسلام، آشوريين وبابليين إلى آخر ما هنالك، فكل ما كان من دفن الجاهلية فهو الذي فيه الخمس. أما إذا كان هذا الذي استخرجته فيه علامة الإسلام، يعني في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم أحد خلفاء المسلمين، أو أحد ولاتهم وأمرائهم، أو في آية قرآنية، فحينئذ ليس ركازا وإنما هو لقطة. معنى لقطة له مالك مسلم ولم يعلم زوال ملكه عنه. إذن لو كان قديما، لو كان قديما جدا، ما دام إسلاميا فيجب أن تبحث عن من؟ عن صاحبه. وهذا يشير إلى معنى عظيم جدا في الإسلام، بأن الحق لا يموت بالتقادم، الحق حق يبقى لصاحبه. أما في بعض التشريعات الأرضية بيقولوا الحق بيموت بإيه؟ بالتقادم. لا، ما بيموت بالتقادم، يبقى الحق لصاحبه ويرجع إلى صاحبه. فإذا إذا كانت فيه علامات إسلام فهو لقطة، يبحث عن صاحبه. طبعا يعرف، فإذا لم تجد صاحبه ماذا تفعل فيه؟ بعد عام يمكن أن تنتفع به، لكن لو جاء صاحبه بعد ذلك بعشرات السنين يجب عليك أن تعيد هذه اللقطة إلى صاحبها. ليس من مقصودنا اليوم أن نتحدث عن اللقطة، لكن من باب التذكير السريع بأن الركاز الذي يجب فيه الخمس هو ما كان مدفونا في الجاهلية. طيب الآن أين موضعه المعتبر؟ قال العلماء والفقهاء إن وجده في أرض موات، يعني ما له صاحب، موات مو لحدا، أو لا يعلم له مالك، كالأبنية القديمة والتلول وجدران الجاهلية، فهذا فيه الخمس. وكذا لو وجده في طريق غير مسلوك، مهمل، خرب من قدم، يعني لا يسلكه أحد، أو قرية خراب لا يرتادها أحد، كذلك هذا هو الركاز الذي فيه الخمس. الدليل على ذلك ما رواه النسائي في الجزء الخامس صفحة 44 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي، مأتي يعني مسلوك، نعم مطروق، يعني ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك. يعني إن جاء صاحبها فأعطها وإلا فلك، يعني تستطيع أن تنتفع بها بعد سنة، ولكن ملكيتها تبقى لمن؟ لصاحبها. ثم قال وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. إذن هذا يلحق بالركاز. طيب الآن إن وجده في ملك آدمي سواء كان مسلما أو ذميا، فلمن هذا الركاز؟ الإمام أحمد قال ما يدل على أنه لصاحب الدار، فقد قال في من استأجر حفارا ليحفر في داره فأصاب في الدار كنزا عاديا. ما معنى عاديا؟ يعني من عهد عاد قديم. فأصاب في الدار كنزا عاديا فهو لصاحب الدار. إذا موضع الركاز الذي فيه الخمس ويملكه الإنسان أين في الأرض؟ الموات التي ليست ملكا لأحد. أما إذا كانت ملكا لإنسان مسلم أو غير مسلم فهي لصاحب الأرض. نعم، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن. أما الشافعي قال هو لمالك الدار إن اعترف به، يعني اعترفوا المالك واعترف بهذا، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في يده. هنالك أقوال أخرى كثيرة تتعلق بهذه المسألة، لم أريد الآن أن أفصل القول فيها. نحن الذي يهمنا فقط هذه، أنه إذا كان في ملك آدمي فهي لصاحب الملك. إذن هذا شرط آخر بالنسبة للركاز، لا يأخذه إذا كان من ملك إنسان في أرض أحد. ثلاثة، ما هو الركاز الذي تجب فيه الخمس؟ الذي يجب فيه الخمس، الشافعي في أحد قوليه قال الركاز الذي يجب فيه الخمس هو ما كان من الذهب والفضة فقط. يعني لو استخرج غير الذهب والفضة، حديد، نحاس، آنية، فهذا لا شيء فيه، فقط في الذهب والفضة. أما جمهور الفقهاء وقول آخر للشافعي كذلك يوافقهم، أن الركاز الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك. هذا قول الجمهور. ما حجتهم في هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، فقوله عام، لم يقل في الذهب والفضة من الركاز، فقالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز، لذلك يجب في كل ما يجده الإنسان من هذه الدفائن. بعدين هي عموم القول رقم واحد. اثنين، قال لأن النبي قال الخمس، كلمة الخمس معناها على اختلاف أنواعها، لأنها كالغنيمة، فالغنيمة فيها الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. المسألة الرابعة، الركاز هل يشترط فيه نصاب حتى يخرج الخمس أم لا يشترط فيه نصاب؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط فيه نصاب، فيجب فيه الخمس في قليله وكثيره. نعم، يعني لو واحد وجد فرضا ليرة واحدة من دفين الجاهلية فعليه أن يخرج خمسها. نعم، الإمام الشافعي في مذهبه الجديد اعتبر النصاب، قال ينبغي أن يكون هذا الركاز نصابا، فإذا كان أقل من النصاب ليعتبر النصاب، لأنه أصلا هو قصر الركاز على الذهب والفضة. ما هو نصاب الذهب؟ 20 مثقالا. ما هو نصاب الفضة؟ 200 درهم فضة. فإذا كان الركاز دون ذلك فلا خمس فيه، هيك قال الشافعي. ليه قال ذلك؟ قال لأن هذا حق مال فيما استخرج من الأرض، فاعتبر فيه النصاب كالزرع، قاسوا على الزرع. هلا معلومكم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا من الزرع. فاعتبر الشافعي في مذهبه الجديد أن الركاز يشترط فيه النصاب. ما هو الراجح؟ قول الجمهور، قالوا لأن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس عام، وثانيا لأنه مال مخموس يخمس، ما دام آل الخمس، كلمة الخمس أخرجته عن أن يكون أن يشترط له النصاب، فهو كالغنيمة تماما. المسألة الخامسة، من الذي يجب عليه الخمس إذا وجد المال؟ يعني لو وجد المال صبي، هل نقول هذا صبي غير مكلف؟ فلا يجب عليه الخمس؟ قال جمهور العلماء بأن من وجد الركاز فعليه الخمس كائنا ما كان، سواء كان مسلما تبوهون أم ذميا لو كان غير مسلم، مع أن الذمي غير مكلف بأحكام الشريعة، لكن هنا في هذه القضية باعتبار يتعلق فيها حق الفقراء فيجب على من وجد الركاز أن يدفع الخمس، مسلما كان أم ذميا، كبيرا كان أم صغيرا، نعم حرا كان أم عبدا، يعني العبد بيعطي السيد والسيد يجب عليه أن يخرج الخمس. فإذا هنا الذي يجد الركاز كائنا من كان يجب عليه الخمس. المسألة السادسة، أين يصرف هذا الخمس من الركاز؟ هنالك أقوال. القول الأول بأن هذا الخمس يصرف في مصارف الزكاة المذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. قال الإمام أحمد يعطي الخمس من الركاز على مكانه، وإن تصدق به على المساكين أجزاءه، وهذا قول الإمام الشافعي. ويستدلون على هذا بما رواه البيهقي عن رجل من خثعم يقال له ابن حمامة، قال سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر، الجبانة يعني المقبرة، وكلمة سقطت يعني عثرت، مساط عليها يعني وقع. قال سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر فيها 4000 درهم، فذهبت بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال اقسمها 5 أخماس، فقسمتها، فأخذ علي منها خمسة وأعطاني 4 أخماس، فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم، قال فخذها فاقسمها بينهم. فإذا هنا أعادها لمن عثر عليها ليصرفها أين؟ في الفقراء والمساكين. الآن رواية ثانية بأن الخمس مصرفه مصرف الفيء. ما معنى الفيء؟ أين يصرف الفيء؟ قالوا في المصالح العامة للمسلمين، يعني يوضع في ميزانية الدولة والدولة هي التي توزعه على المصالح العامة للمسلمين. نعم، لذلك الذي قال بأن الفيء، هذه رواية يعني قول آخر بأن الفيء يعطى في مصالح المسلمين عامة ويخلط بالميزانية العامة للدولة، هذا قول أحمد في رواية أخرى، وقول إمام مالك، وقول أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. طبعا عندهم دليل على هذا ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا لما وجد 1000 دينار خارج المدينة، 1000 دينار في ذاك الوقت ثروة، ما وضع بجيبته، ماذا فعل؟ أتى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلكم على أن الخشية من الله سبحانه وتعالى هي الضمان الوحيد لكي يؤدي الإنسان الحق الذي عليه. نعم، وجد 1000 دينار خارج المدينة، ما حدا رآه، مين رآه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، قال فأتى بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها الخمس 200 دينار. 1000، الخمس كم؟ 200، 20%، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المئتين بين من حضره من المسلمين. نعم، إلى أن فضل منها فضلة فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. هذا الذي فعله سيدنا عمر على ما يدل؟ قال ابن قدامة: هذا دل على أنه فيء وليس زكاة. قال: ولو كانت زكاة خص بها أهلها المذكورين في الآية، نعم، ولم يرده على واجده، لكن وجد من المصلحة يرد على الواجد، فإذا هو فيء. باعتبار فيء حتى اللي وجده أحد المسلمين فله حق فيه. هذا الأمر الأول. الحجة الثانية لمن قال بأن الخمس مصرفه مصرف الفيء لا الزكاة، شو الحجة؟ قال: لأنه يجب على الذمي، فلو كان زكاة ما وجب على الذمي، ولكن الذمي ما دام يعيش بين المسلمين، نعم، فعليه كذلك أن يشارك فيما فيه مصلحة المسلمين جميعا. لذلك إذن مصرف هذا الخمس، بعضهم قال مصرف زكاة وبعضهم قال مصرف الفيء، يعني في مصالح الأمة. هذا هو الركاز. الآن نأتي إلى المعدن. المعدن اشتقاق اللغوي، نأتي إلى الاشتقاق اللغوي مثل ما عملنا بالركاز. الركاز شو اشتقاقه؟ من ركز يركز مثل غرز يغرز، يعني أخفى دفن. الآن المعدن اشتقاقه من عدن بالمكان يعدن إذا أقام. كلمة عدن يعدن بكسر الدال أي أقام به، ومنه سميت الجنة جنة عدن. جنة عدن سميت كذلك لأنها دار إقامة وخلود. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العرش العظيم. فإذا المعدن بكسر الدال لأنه من عدن يعدن، هو ما يوجد في الأرض مما خلقه الله تعالى فيها. نعم، لذلك ابن قدامة عرف المعدن، قال: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. شوف التعريف دقيق. كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها. ما معنى من غيرها؟ يعني لا يكون تراب وطين، يعني من غير مادة الأرض. بعدين شرط بأن يكون مما له قيمة. قد يجد الإنسان في الأرض أشياء كثيرة لكن ليس لها قيمة، فهذه ليست تسمى المعدن. فالمعدن المكان الذي تستخرج منه الثروات المعدنية. أي باختصار المعدن جمعه هذه المعادن. الآن إذا الحديث عن الثروة المعدنية، هل فيها زكاة أم ماذا؟ أم فيها الخمس؟ وكيف؟ إذا ما الفرق بين الركاز والمعدن؟ الركاز من فعل إنسان دفنه في الأرض، أما المعدن مما خلقه الله تعالى في الأرض من جميع أنواع المعادن مما له قيمة، سواء كان حديدا أو ياقوتا أو زبرجد أو باللور أو عقيق، وكذا المعادن الجارية كالنفط والقار والكبريت، هذه كلها معادن، كلها ثروة معدنية. نعم، كذلك فيها حق لمن؟ للفقراء والمساكين. الآن نعود إلى السؤال الذي ذكرته في الركاز. هذا المعدن قد يشتمل على ذهب وفضة وعلى غير ذلك، فما الذي يجب فيه الحق؟ ما الذي يجب فيه الزكاة؟ الإمام مالك والشافعي قال لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة. اعتبر الذهب والفضة هما النقدان اللذان فيهما قوام المجتمع، وغيرهما كالحديد والنحاس والعقيق فلا زكاة فيها. هذا قول الشافعي. طبعا الشافعي ما يقول هذا لأنه الذي كان يعني المعول في تلك الحياة على إيه؟ الذهب والفضة. أما لو شاف اليوم أنه قيمة المعادن الأخرى أحيانا أعظم من الذهب والفضة يمكن كان غير اجتهاده رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. لذلك أبو حنيفة ماذا قال؟ قال تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع بالنار. ما معنى ينطبع بالنار؟ يعني يقبل الطرق والسحب، كل شيء يمكن طرقه وسحبه معناته تصنيعه، تمام؟ كل ما يمكن تصنيعه ففيه الزكاة. مثل ايه؟ مثل الحديد والنحاس، نعم، والرصاص، هذه كلها يمكن تصنيعها فلذلك تجب فيها الزكاة. هنا الإمام أبو حنيفة قال أما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع، لا تطرق، لا تصنع، فلا شيء فيها عندهم. طيب هو ليه قال الحديد والرصاص أو قال ما يطبع بالنار أو يطرق؟ قالوا ذلك قاسه على الذهب والفضة باعتبار أن الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما يطبع بالنار، يطرق الذهب والفضة ويصنع ويضرب، نعم، فقاس عليهما ما أشبههما فقال كل ما يطبع أو ما ينطبع بالنار. الآن نجي لمذهب أوسع في هذه القضية وهو مذهب الحنابلة. ما هو قول الحنابلة؟ قال الحنابلة لا فرق بين ما ينطبع وبين ما لا ينطبع من المعادن، فالمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو كل ما خرج من الأرض مما خلقه الله تعالى فيه مما له قيمة، طبعا سواء كان جامدا كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها أم كان من المعادن الجارية كالنفط والقار والكبريت. شايفين استدلال الحنابلة كان أوسع بكثير، وهذا الاستدلال يناسب الأوقات المعاصرة. نعم، طيب ما حجة الحنابلة في ذلك؟ ليه قالوا كل ما يخرج من الأرض؟ أولا لازم تخطر بالكم الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقالوا هذه الآية عامة، لذلك كل ما يخرج من الأرض من المعادن السائلة أو الجامدة ففيها الزكاة. نعم، لذلك هذا الآية التي استدل بها الحنابلة وقالوا لأنه مال، هذا مال لو غنمه لوجب عليه خمسه، فكذلك إذا أخرجه من المعدن وجبت فيه الزكاة كالذهب. طيب عرفنا الآن المعدن وعرفنا أنواعه صفته وعرفنا أي المعادن تجب فيها الزكاة حسب الأقوال المختلفة. الآن السؤال ما الواجب في المعدن؟ يعني ما المقدار الذي يجب أن يصرف منه؟ كذلك هنالك اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. وبتلاحظوا أخواني أغلب المسائل التي فيها اختلاف بين الفقهاء ما سببها في هذه المسألة؟ لم يرد فيها نص نبوي صريح صحيح، كل هذه كلها ما ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لذلك أخذوا يجتهدون بالقياس أو بالاستنباط من آيات أو أحاديث أخرى. الآن ما الواجب في المعدن؟ اختلفوا في ذلك. نعم، قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال وغيرهم قالوا الواجب فيه الخمس، ليه أوجب فيه الخمس؟ قال لأنه هذا المعدن مثله مثل الركاز، الاثنين مدفونين في الأرض. احفظوا لي هالنقطة هاي، لأنه هلأ بدي يرد عليه البخاري بهالمسألة. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال المعدن فيه الخمس لأنه مثله مثل إيه؟ مثل الركاز، كلاهما مدفون في الأرض. طيب، وما دام فيه الخمس فأين يصرف؟ أبو حنيفة قال يصرف فيئا، يعني في مصالح المسلمين وفي المصارف العامة للدولة. إذن هذا الخمس يعطى ويخلط بالخزينة العامة للدولة لكي تضعه الدولة في المصالح العامة. طبعا أبو حنيفة استدل كذلك على أن المعدن ركاز بحديث رواه عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العادي، يعني الأماكن الخربة القديمة، فقال فيه وفي الركاز الخمس. فإذا جمع بينهما، بين تلك الأمكنة وبين الركاز. الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قالوا الواجب فيه ربع العشر. كلمة ربع العشر معنى ذلك أن أعطوه صفة إيه؟ الزكاة. نعم، وهذا قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أما عند المالكية، شوفوا اختلاف الاجتهادات عم يعملوا أذهانهم وعقولهم وأفكارهم. نعم، قالوا المعدن على ضربين، ضرب يتكلف فيه صاحبه مؤنة العمل، يعني بيدفع مال بيجيب بآليات ويتكلف جهدا كي يستخرج، فهذا لا خلاف في أنه لا يجب فيه غير الزكاة، هذا قول المالكية. والضرب الآخر الذي لا يتكلف فيه مؤنة عمل، إذا وجدوا هيك لحاله طلع يعني صار حركة في الأرض، صار زلزال، صار كذا، انكشف هذا الذي خلقه الله تعالى، فإذا لم يكن هنالك مؤنة عمل وتكاليف إخراج فلمالك فيه قولان، مرة قال فيه الخمس كأبي حنيفة، ومرة قال فيه ربع العشر على أنه زكاة. أحد العلماء قال هنالك قول مشهور آخر في مذهب الإمام مالك، هو أن كل ما يخرج من باطن الأرض سواء كان في الزات يعني معادن جامدة أم كان سوائل، كله يكون ملكا لبيت المال. فالمناجم والبترول السائل في باطن الأرض كله ينبغي أن يكون ملكا للدولة لبيت المال. لماذا؟ يعني أعطوا بهذا تعليلا مقنعا، قال لأنه لو ترك هذا لمن يجده من الأفراد لأدى ذلك إلى التزاحم عليه، ثم إلى التقاتل وسفك الدماء والتحاسد. لذلك قال المالكي أولى ما يكون أن يكون تحت سلطان ولي الأمر لينفق غلته في مصالح المسلمين. نعم، قالوا لعل الذي يؤيد هذا الكلام وهذا الاجتهاد عند المالكي حديث رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وأنا بنصحكم اشتروا هذا كتاب الأموال، يعني من أراد أن يعرف الاقتصاد الإسلامي فاشتروا كتاب الأموال لأبي عبيد، من الكتب الهامة جدا. أبو عبيد روى في كتاب الأموال عن صحابي اسمه أبيض بن حمال المازني، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا المأربي من مأرب، استقطعه الملح الذي بمأرب، يعني في منطقة يستخرج منها الملح بمأرب، قال له هي كانت موات، يعني شو معنات موات؟ متروكة. إيه نعم، قال له استقطعني أنا بستخرج منها الملح وبحيها وبيعه. قال فقطعه له أو أقطعه له. فلما ولى هذا الصحابي بعد ما مشي قيل يا رسول الله أتدري ما أقطعت له؟ يعني أنت عرفت شو أعطيته لهذا الرجل؟ قال أقطع ما قال ماذا؟ قالوا إنما أقطعته الماء العد. قال فرجعه منه. شو معنات الماء العد؟ هذا تشبيه، شبهوا هالأرض اللي فيها ملح والملح ثروة. أي نعم، يعني هذا مثل الماء العد، يعني الماء الذي لا ينقطع ويستخرج بغير كد ولا عناء. يعني أنت عطيته ثروة حتبقى له لأولاده، أولاد أولاده لمئات السنين. فكأن هذا أنه الأولى أن يكون هذا ملك لمن؟ للكل. إيه نعم، لذلك النبي ماذا فعل؟ رجعه منه. لذلك أبو عبيد صاحب كتاب الأموال فسر إقطاعه الملح ثم ارتجاعه منه بقوله إنما أقطعه وهو عنده أرض موات ليحييها أبيض بن حمال المأربي ويعمرها. فلما تبين، شوف النبي عليه الصلاة والسلام إذا أشار عليه بعض الناس بالحق ماذا يفعل؟ يعود إليه مباشرة. مثل الحوادث كثيرة، حباب ابن المنذر لما نزل في أرض، أهو الرأي والحرب والمكيدة أم هو وحي؟ قال لا، الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل، إلى آخر ما تعرفون. قصص كثيرة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أشير عليه بالرأي الصواب كان يرجع إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبين له أنه ماء عد، يعني هو مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار والأنهار، ارتجعه منه. لماذا؟ قال أبو عبيد كلاما جميلا جدا، قال لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلأ والماء والنار أن الناس جميعا فيه شركاء، فكره أن يجعله لرجل يحوزه دون سائر الناس. شايفين التشريع النبوي ما أعظمه؟ نعم. ولذلك قالوا هكذا، كل ما كان فيه نفع يجب أن يكون في الميزانية العامة للدولة، هي التي توزعه في عموم وفي مصالح المسلمين. الآن هذا المعدن بإن كان معادن جارية أو معادن جامدة، أين يصرف؟ هذا السؤال الأخير. كذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يعد زكاة فيصرف فقط في المصارف الثمانية التي ذكرها القرآن، أم يصرف مصارف الغنائم والفيء؟ بريد أقول ما معنى الغنائم والفيء، يعني في المصالح العامة للمسلمين، ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفيهم الزكاة. أبو حنيفة ومن وافقه، لما نقول أبو حنيفة بيكون معه عدد كبير من الفقهاء، ذهبوا إلى أن مصرفه مصرف الفيء، يعني في المصالح العامة. الإمام أحمد ومالك ذهبا إلى أن مصرفه مصرف الزكاة، أما الشافعي فاختلف مذهبه في ذلك. قيل مصرف الزكوات مطلقا، وقيل إن أوجبنا فيه الخمس فهو كالفيء، وإن أوجبنا فيه ربع العشر فهو مصرفه مصرف الزكاة. إذن هذا هو البحث الذي مر معنا باختصار شديد. الآن عرفتم الركاز وعرفنا المعدن، هل الركاز هو المعدن؟ في قول أبي حنيفة هو مثله، وفي قول بقية الفقهاء كل يختلف عن الآخر. هلأ إذا قرأت كلام البخاري يمكن يتضح لكم، قرأوا فيه لنشوف شو قال البخاري باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس، مين ابن إدريس؟ يعني الشافعي محمد ابن إدريس، وهذا هو الأرجح، لأنه بعضهم قال لعله عبد الله ابن إدريس الأودي يعني، لكن قالوا ما قاله هنا نقله عن الشافعي مذكور عند الشافعي، فالأرجح أن ابن إدريس المراد به هنا محمد ابن إدريس وهو الشافعي. قال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية، إذا اتفقوا على أنه دفن يعني مدفون الجاهلية. ثم قال في قليله وكثيره الخمس، هذا قول جمهور الفقهاء، لكن عند الشافعي مر معنا أنه يشترط فيه النصاب. طيب منتابع أخواني، شو قال البخاري هون؟ هذا كلام البخاري، قال وليس المعدن بركاز. إذن هنا عم يرد على مين؟ على أبي حنيفة الذي قال المعدن والركاز شيء واحد. طبعا له حجته أبو حنيفة حيذكره ويرد عليها البخاري. شوفوا كيف بيردوا حجج بعضهم. اسمعوا شو قال البخاري، وليس المعدن بركاز. ليه يا بخاري يا إمامنا العظيم؟ قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخموس. شو يعني؟ يعني ما يز بينهما. لو كان المعدن هو نفسه الركاز كان لازم يقول في المعدن جبار وفيه وفي الركاز الخموس. إذا استدل البخاري بهذا الحديث على أن الركاز غير المعدن، واستدل بدليل ثاني قال وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. شو معنات من كل 205؟ يعني أخذ ربع العشر. كلمة أخذ ربع العشر معناته ليس بركاز، لأن الركاز أدى فيه الخمس. فلو كان شايفين استدلالات، شوفوا شغله هلا بدنا نشغل فكرنا. الإمام بخاري بده يشغلنا أذهاننا هلا. إيه نعم، البخاري عم بيقول عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن ربع العشر، فلو كانت المعدن هو ركاز كان لازم يأخذ منه قد الخمس. طيب الآن ذكر القول الذي انفرد به الحسن البصري ولم يوافقه عليه أحد، فقال وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. هذا ما وافقه عليه أحد، وكل الفقهاء على أن الركاز في أي أرض كانت، المهم ألا تكون ملكا لأحد ففيها الخمس. بعدين شو قال البخاري؟ وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. هي اللقطة وجدت في أرض، مو ركاز الآن، اللقطة إذا وجدت في أرض العدو بدك تعرفها لأنه إلى صاحب. قال وإن كانت من العدو، يعني هون كانت يعني إذا اغتنمتها من العدو، إذا اغتنمت من العدو نفسه مو بأرض العدو، فهي لمن؟ لك، لمن اغتنمها. فإذا اغتنمتها ففيها الخمس، لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقال وإن كانت من العدو ففيها الخمس. هلأ شوفوا شو قال البخاري، وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية. من مقصوده ببعض الناس؟ مقصوده الإمام أبو حنيفة والكوفيون، مو فقط أبو حنيفة، أبو حنيفة في عدد من الفقهاء وافقه على ذلك. لذلك جمعون، قال بعض الناس، أبرزهم أبو حنيفة، وهناك من وافقه. لذلك قال وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية. طيب ليه قال المعدن ركاز؟ مين يعني أخذ هذا؟ شوفوا دليل هؤلاء البعض، قال لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. المعدن نفسه إذا أخرج منه شيء أو انكشف منه شيء يقال أركز. يعني هؤلاء اعتمدوا في جعل المعدن ركاز على أي قاعدة أو على أي معنى اللغوي؟ انتبهوا، أخذوا المعنى اللغوي، قالوا لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، هيك يقال، فمعنى ذلك أن المعدن هو ركاز لأنه باللغة هيك يقال. شوفوا شو ردوا عليه البخاري، قال قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره أركزت. فردوا عليه من الناحية اللغوية، مو على أبو حنيفة، على مجموعة الفقهاء. قالوا كمان منقول إذا واحد ربح ربح كتير أو كثر ثماره أو وهب له شيء يقال له أركزت، يعني صار الذي وهب له ركاز يجب عليه أن يعطي خمسه. شو الجواب؟ لا. تمام؟ واحد ربح ربح كثير أو كثر ثمره ولو قيل له أركزت، فهل يجب فيه الخمس؟ لا. لذلك قالوا قد يتفق الأسماء وتختلف الأحكام. هي القاعدة التي تستنبط، قد تتفق الأسماء والألفاظ وتختلف المعاني والأحكام. اكتبوها هي عندكم قاعدة هامة، قد تتفق الأسماء والألفاظ وتختلف المعاني والأحكام. لو كان إلنا أركز المعدن يبقى المعدن معدن والركاز ركاز، فهذا هو المراد. قد تتفق التسمية ولكن يختلف الحكم. بعدين شو قال؟ ثم ناقض، يعني هؤلاء البعض يلي قالوا المعدن ركاز ناقضوا أنفسهم بمسألة، هيك توهموا. ما هو التي ناقض فيها؟ فقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. يعني لو واحد طلع معه معدن معلش يكتمه ما يؤدي الخمس منه، فمعنى ذلك أنت ناقضت نفسك، ما هي؟ أنت ما اعتبرته ركاز، لأنه لو اعتبرته ركاز كان وجب عليك أن يؤدي إيه؟ الخمس. كيف معدن وأنت إذا طلع منك شيء وضعته عندك؟ هون ردوا عليه لمن قال هذا الكلام، قالوا لهم أبو حنيفة ومن وافقه قالوا لا مانع أن يكتمه، يعني لا مانع أن يأخذه إذا علم أن له حقا وحظا في بيت المال من الفيء أو الزكاة أو المصارف العامة للمسلمين، ولم يعط هذا الحق ولم يعط هذا النصيب من الفيء، فحينئذ الذي أخذه مقابل الحق الذي سلبه. توضحت المسألة؟ نعم. هذا هو يعني رد على هذه القضية. إذا باختصار، لا يا أنا أرجو أن تقرأوها لما ترجعوا على بيوتكم مرة ثانية، حتكون الأمور صارت واضحة جدا بإذن الله. الخلاصة أن الركاز شيء والمعدن شيء آخر، الركاز من دفن البشر والمعدن من خلق الله سبحانه وتعالى. في الركاز الخمس قطعا، وأما في المعدن فاختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. هذا هو الدرس الذي يعني قرأناه اليوم. ثم ذكر البخاري الحديث الدال على هذا وهو حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. أشرح لكم هذا الدرس أو هذا الحديث باختصار في الدرس القادم، ليس هذا محله طبعا. هنا الشاهد في الحديث وفي الركاز الخمس. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واستعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا إخواني، لا تنسوا بأنه قلنا لكم هذا كله يدل على كثرة الموارد التي فتحها الإسلام ليغني الفقراء والمحتاجين.